أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة 127، نريد شوي نسرع وياكم شوي. إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين، واضح المسألة، حكم بأن حق مالي في ذمة شخص إلى شخص مثلا، مستندا في ذلك الحكم إلى من؟ هذا الحاكم عندما أصدر الحكم استند في هذا الحكم إلى رجلين عادلين، شهادة رجلين عادلين، فرجع أحدهما، أحد الشاهدين رجع، فرجع أحدهما، تراجع قال أنا غلطان يا مولانا القاضي أنا غلطان. نقول له خب الآن احنا صدرنا الحكم والحكم لا ينقض، انت الآن تعال سو، ما ثبت ان هذه شهادة زور، تعال سو، تعال ادفع اموال التي خسرتها لهذا الشخص، خسرت انت 100 دينار انت وذاك، انت ادفع 50 وهو لو تراجع معا يدفعون كل واحد 50 و50 تصير 100، متفقين؟ لكن تراجع احدهما يدفع 50، فرجع احدهما ضمن نصف المشهود به، وان رجع كلاهما ضمن تمام المشهود به، هذا يرجع يضمن 50 وذاك 50. خب هذا اذا كان بشاهدين عادلين. خب واذا كان ثبوت الحق بشهاده رجل وامرأتين، قلنا بعض الحقوق تثبت بشهاده رجل وامرأتين على ما تقدم قبل درسين، صحيح؟ يقول فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ضمن نصف المشهود به أيضا. ليش؟ لأن الرجل شهادة والمرأتين شهادة، قلنا أن المرأتين تقومان مقام الرجل بعد. يقول فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ضمن نصف المشهود به. خب وإذا رجعت إحدى المرأتين عن شهادتها تضمن الربع، ضمنت ربع المشهود به. بعد توضيح الواضحات يضيج الخلق على قولتهم. على أي حال، وإذا رجعتا معا هذه وهذه ثنتين هم ضمينتا تمام النصف. وإذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كرا في الوصية، لو أربع نساء شهدوا بالوصية تثبت. يقول فرجعنا جميعا عن شهادتهن ضمنت كل واحدة منهن الربع، كل واحدة من النسوة الأربع تضمن الربع، جيد. وإذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة، واضح بعد؟ إذا رجعت واحدة اثنتين كل واحدة ترجع نقول لها اضمني مقدار الربع، لأنه كل واحدة تثبت الربع. خب مسألة 128، إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوة، الدعوة تثبت بشاهدين صحيح؟ عندنا احنا ثلاثة شهود افترض، عندنا ثلاثة شهود، كما إذا شهد ثلاثة من الرجال أو رجل وأربع نسوة، فرجع شاهد واحد، افترض اتركوا الرجل وأربع نسوة الآن، تعالوا إلى ثلاثة رجال، حتى إذا اتضح هذا المثال بيتضح بقية الأمثلة. لو كان رجلين فقط ورجع أحدهما يضمن النصف، لكن الآن عندنا كم شاهد؟ ثلاثة. فإذا رجع واحد من الثلاثة يضمن شيء؟ ما يضمن شيء، لأن الاثنين الباقين بروحهم يفون. نقول أنت شهدت وما شهدت، الاثنين الباقين يوفون بالحق. استفدتون الآن؟ لا 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 يؤخذ السبق الزمني، لا يؤخذ، لأنه الحكم الحاكم حينما أصدر الحكم أصدره بعد سماع الشهادات الثلاث. ويا شيخنا بالشهادات الثلاث بكمالها وتمامها أفضل الحكم، لا يلحظ بالسبق الزمني، أنت الأول والثاني والثالث لا يلحظ. التفت ليش؟ يقول فرجع شاهد واحد، قيل أنه يضمن بمقدار شهادته، يضمن الثلث مثلا، ولكن لا يبعد عدم الضمان، واضح؟ لا يبعد عدم الضمان. ولو رجع اثنان منهم معا، هم ثلاثة شهود اثنين رجعوا بقى واحد، فالظاهر انهما يضمنان النصف. ليش؟ لان الباقي يكفي لاثبات النصف. خب فالظاهر انهما يضمنان النصف. خب مسألة 129 إذا ثبت الحنف بشهادة واحد ويمين المدعي. قلنا سابقا أن بعض الأمور خصوصا الأمور المالية، كان الكلام هذه الأمور المالية تثبت بشاهد ويمين، شاهد ويمين. هذا الآن عندنا شاهد وعندنا يمين، فثبت الحق بشاهد ويمين. خب، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف، الشاهد هذا شاهد وهذا يمين، مجدي شاهد ويمين، الشاهد إذا رجع نقول له اضمن النصف. خب اليمين، صاحب اليمين لو تراجع وكذب نفسه، وإذا كذب الحالف نفسه، افترض الشاهد ما كذب نفسه، الشاهد يقول لازلت أشهد، وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان، حتى لو كان الشاهد لا زال باقي، الحالف يضمن المبلغ كامل مو يضمن نقص المبلغ. عجيب أيها السيد، وش الفرق؟ ركزوا وياي، عندنا شاهد وعندنا يمين. هكذا يقول السيد الخوي، يقول لو رجع الشاهد فقط نقول له اضمن النصف، واضح؟ لو تراجع الشاهد نقول له اضمن النصف. خب لو الشاهد ما تراجع أيها السيد، الشاهد باقي على شهادته، لكن الحالف الذي أتى باليمين هو الذي تراجع، قال ها لا لا، هذا يشغل بروحه، هذا الذي حلف نطالبه بالمبلغ كاملا. عجيب أيها السيد، باؤه تجر وباؤنا لا تجر، وإيش الفرق؟ هل يوجد فرق؟ يوجد فرق جوهري. من هو الحالف؟ فكروا شوي. المدعي، يعني شيخ حسين هو الذي يدعي وشيخ محمود شاهد، فشهد الشيخ محمود وحلف الشيخ حسين، فأخذ الشيخ حسين مني 100 دينار بعد أن حلف. ركزوا وياي، شيخ حسين حلف وعنده شاهد واحد، يأخذ 100 دينار لو ما يأخذ؟ يأخذ، في الدعوة مالية. خب بعدين تراجع الشيخ حسين، لو شيخ محمود اللي تراجع نقول له اغرم 50 دينار، أما لأنك أنت يا شيخ حسين اللي تراجعت نقول لك بعد تراجعك هذا رجع 100 دينار كاملة لأنك المدعي. خب اختص بالضمان، سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع، ما نسأل الشاهد رجعت أو ما رجع، نقول أنت الضامن لتمام المال أرجعه. ثم رجع الحالف، إذا رجع الحالف بعد ذلك قد يقال بأنه للشاهد أن يطالبه هنا بالخمسين التي غرمها. خب مسألة 130، إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة. واضح المسألة إلى هنا، شاهدين شهدا والحاكم حكم صدر الحكم، حكم بمقتضى وبالاستمار إلى شهادتهما، ثم انكشف للحاكم، الحاكم ما يعلم الغيب بعد، انكشف له فسقهما حال الشهادة حين الشهادة، ففي مثل ذلك عندنا احتمالات، تارة يكون المشهود به من الأموال وأخرى يكون من غيرها، صحيح؟ حب. فإن كان المشهود به من الأموال استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية، استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية. ليش نسترد العين؟ لأنه تبين أن الشاهدين لم يكونا عادلين، صحيح؟ فتبين خطأ مستند الحكم، الحكم هنا استند إلى ماذا؟ استند إلى شهادة شخصين غير عادلين، والحاكم إنما ينفذ حكمه إذا استند إلى شهادة عادلين، هنا لم يستند إلى شهادة عادلين، ظن أنهما عادلين. خب فحين صدور الحكم لم يكن الحكم على طبق الموازين الشرعية، بعبارة أخرى ظن الحاكم أن هذا الحكم على الموازين الشرعية، لكن هو في الواقع لم يكن على طبق الموازين الشرعية. خب لذلك لو كان الحاكم يعلم الغيب وأن هذين فاسقين لما حكم بهذا الحكم، صحيح؟ خب يقول فإن كان من الأموال استردت العين من المحكوم له إن كانت العين باقية. افترض أن النزاع في كتاب والكتاب لا زال باقي، يسترد الكتاب. وإلا إذا تلف، وإلا ضمن مثلها أو قيمتها، وإلا يعني إذا تلفت العين ضمن مثلها أو قيمتها. خب، وإن كان من غير الأموال، خب، أو وإن كان من غير الأموال، نعم، فلا إشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود. هذا اللغز، قود أو قود، البعض يقول قود والبعض يقول قواد. جيد، قد تلفظ قود وقد تلفظ قود، أنا ما دققت في ضبطها، ربما تلفظ قواد. على أي حال، يقول وإن كان من غير الأموال فلا إشكال في أنه لا قصاص ولا قواد على من له القصاص أو القواد. الآن يأتي الآن، لا تستعجلوا. يقول وإن كان من غير الأموال، ترى يكون النزاع في الأموال، تقدم ووضحناه. إذا كان في غير الأموال، كما لو كان شيخ حسين يدعي بأن الشيخ محمود، أو أتى شاهدان وشهدا بأن الشيخ محمود قد قتل ابن الشيخ حسين، ملتفتين يعني، لأن الشيخ محمود قد قتل ابن الشيخ حسين، فالشيخ حسين يريد أن يختص من الشيخ محمود، واختص من الشيخ محمود بأن قتل أو قطعت يده مثلا، شهد على سرقتين فقطعت يد الشيخ محمود. خب الآن ماذا نفعل؟ هل يقتص؟ يقول فلا إشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود، يعني الشيخ حسين قام وقتل الشيخ محمود بناء على شهادة الشاهدين، حكم الحاكم بأن الشيخ محمود يقتل قصاصا، فقام الشيخ حسين وقتل الشيخ محمود. ركزوا وياي، مستوعبين المثال؟ أبو القاتل أو ابن القاتل، عفوا، أبو المقتول أو ابن المقتول، ولي الدم بعبارة أخرى، ولي الدم قتل القاتل، مو كذي؟ ولي الدم قتل القاتل. الآن بعد أن قتل القاتل تبين أن الشاهدين كانا فاسقين، هل يقتل ولي الدم لأنه قتل أم لا؟ استوعبتم المثال أو لا؟ نعيد، واضح؟ يعني شاهدين شهدا بأن شخصا قتل شخصا، فأتى ولي المقتول ولي الدم يقال له فقتل ذلك الشخص. يقول فلا إشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود. القود، القصاص واضح، القود عطف على القصاص، وهو بنفس معنى القصاص، يقاد عادة المقتول، القاتل يقاد لحبل المشنقة مثلا أو هكذا، يقاد إلى المكان الذي يقتل، يقاد مقيدا أو في العادة يقاد مقيدا، مجدي، فيقاد أقوده به أو قلته به بهذا المعنى، يعني جررته به، التفتون الآن، وتفيد نفس المعنى، يعني نفس معنى القصاص هنا، تفيد نفس معنى القصاص هنا، فلان يقاد بفلان، زير قتل عمرو سيقاد به، يقال يقول القاضي قلت زيدا بعمرو لأن زير قتل عمرو فأنا أقوده به، يعني وكأني أقتله في مقابل قتله لعمرو. من وين ليش جابوا لك قول؟ لأن عادة الذي يراد أن يختص منه يقاد إلى المكان الذي يختص به، مو كذي؟ فمن هذه من هذا التعبير كما ورد في بعض المصادر. ليش قصاص مو شيء آخر؟ يعني المراد بها هي نفس القصاص، عطف تفسير مو أكثر. القول عادة يأتي في القتل، ربما يقال بأن القول عادة يأتي في القتل، الآن ما مراجع، بس قد يأتي حتى في غير القتل، الآن ربما في الاستعمال أنا لست جازما أنها تأتي في غير القتل، لكن جازما في القتل تأتي. خب القصاص أيضا تستعمل في القتل وتستعمل في الجروح. خب فلا إشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود، وإن كان هو المباشر، حتى لو أن الشيخ حسين هو بنفسه الذي قتل القاتل، يعني ولي الدين هو الذي أخذ السيف وقتل، مو الحاكم هو الذي فعل هذا الفعل. فعل بعد أن حكم الحاكم طبعا. يقول وأما الدية ففي ثبوتها عليه. الآن نأتي عن الدية، إذن القود لا يحصل، واضح؟ لأنه ليش لا يحصل القود؟ لا لا، لأنه مو متعمد لقتل هذا الشخص، ظن أنه هو القاتل فقتله، واضح له؟ لا، بما على شهادة الشاهدين، شاهدين شهد هذا الشاهد وهذا الشاهد، شهد بأن زيد قتل عمرو، فقام أولياء عمرو وقتلوا زيد بما على شهادة هؤلاء الشهود، مو كذي؟ هذين الشاهدين. الآن ماذا يحصل؟ هؤلاء قتلوا زيد، هل هم متعمدين؟ متعمدين في أصل القتل، لكن مو متعمدين، يعني كانوا يظنون أنه يستحق القتل بعبارة أخرى. فلا خلاف بأنه لا يوجد قصاص، لكن الكلام عن الدية، وأما الدية ففي ثبوتها عليه، على المباشر، على ولي الدين. خب. أو على الحاكم من بيت المال. صح، الحاكم ما يدفع من جيبه بعد. وإلا لو الحاكم يدفع من جيبه ما حد صار قاضي. لأنه لازم تصير أخطاء من هذا الخبيث، يقول لك أنا أغرم الدية ليش؟ أنا قضيت على وفق الشهود وأغرم من جيبي ليش؟ أو على الحاكم من بيت المال ففي ثبوتها عليهم خلاف. خب هل تثبت على الشاهدين؟ جزما لا تثبت على الشاهدين. ليش؟ ركزوا يا شيخ عبد المنعم. نعم؟ الشاهدين يقولون احنا انتون احنا قلنا لكم احنا شفنا، واحنا لازلنا نصر على ان زيد قتل عمرو. ركزوا يا الشاهدين، ما تراجع ولم يثبت انهما شهدا شهادة زور، كل ما هنالك ثبت انهما كانا فاسقين، واضح له؟ لا، كانا يفعلان بعض المنكرات المحرمة، على اي حال محرمات كثيرة. طب هذا ما يصيرهم كاذبين، فلا نصير لنا، لا مجال لنا ان نقول يا شاهدين اغرما، ما نغرمهم شيء. اذا الكلام في ان الدية تكون على القاتل وهو الشيخ حسين هنا، اذا كان قد اختص من القاتل، الدية عليه هو اختص من القاتل، او تكون على الحاكم من بيت المال خلاف. والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم. ركزوا، السيد الخوي يقول عندنا احتمالين هنا، من الذي قتل زيد؟ من الذي قتل زيد؟ زيد اتهم بأنه قتل عمرو، صحيح؟ فأتى الحاكم بناء على شهادة الشاهدين وحكم، مو كذي؟ بشهادتهما. خب الآن تبين فسقهما، الآن قتل زيد قبل أن يتبين الفسق، صحيح؟ الآن بعد أن قتل زيد، من الذي قتل زيد؟ نسأل، إن كان الذي قتل زيد هو الحاكم نفسه أو شخص أذن له الحاكم، ففي هذه الحالة نقول الدية من بيت المال، واضح؟ وأما إذا كان القاتل هو نفس ولي الدم، وهو من؟ وهو الشيخ حسين مثلا، افترض الشيخ حسين، خب هنا نقول يا شيخ حسين ادفع الدية من مالك، واضح؟ يقول والأقرب أنها على من له الولاية على القصاص وهو ولي الدم، يعني إذا كان هو المباشر للقاتل، هو الذي قام بالقتل، نقول عليك الدية. خب وعلى بيت حتى الكلام عن حكم الحاكم، وعلى بيت المال، نعم أدري أذن له الحاكم، الفرض أنه حكم الحاكم بشهادتهما. شيخنا ركزي يا عيه، أدري أذن، بس من الذي باشر؟ يقول السيد وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم غير ولي الدم، يعني خب الحاكم أو من أذن له الحاكم. شاهدين ما تراجعا عن شهادتهما، ولم يثبت أنهما شهدا شهادة زور، تبين فسقهما. هم ما قالوا إحنا عدو يا قاضي وحكم شهادتنا، قالوا إحنا شفنا، انت يا قاضي فكت علينا عدول، هو ايش جرم نحن نغرم الحين؟ ملتفته؟ تغرمهم بعد؟ خب مسألة 131، إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال. ركزوا على المسألة سهلة بس يحتاج إليها شوية الكفاءات. شاهدين، هذا شاهد وهذا شاهد، شهد بأن زيد أوصى بمال، عفوا شهد بأن شخصا، بأن الشيخ حسين أوصى إلى الشيخ محمود بمال، واضح؟ قبل وفاة الشيخ حسين أوصى، قال أعطوا إلى الشيخ حسين أو أعطوا للشيخ محمود 100 دينار، هكذا قال الشيخ حسين قبل وفاته. إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها، جاء شاهدان من الورثة، الشيخ حسين عنده ورثة أو ما عنده؟ عنده ورثة. هؤلاء الورثة 2 منهم أتيا وشهدا قالا نحن سمعنا الشيخ حسين قبل وفاته يتراجع، قال نتفت عن ذيك الوصية، كنسلت ذيك الوصية، ألغيت تلك الوصية برجوعه عنها ووصيته لعامر، واضح؟ وشهد شاهدان آخران من الورثة، هذين الشاهدين، لا تغفلون أن هذين الشاهدين من الورثة، هذا مهم أنهما من الورثة، مو حاطينها السيد زيادة، ما قال بس شاهدان وفقط، بل من الورثة. وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعامر، فهنا قيل تقبل شهادة الرجوع. هاي شاهدين من الورثة يشهدان، شوفوا يشهدان بأن الشيخ حسين تراجع عن وصيته الأولى وأوصى بالمال، افترض هذا سيارة مثلا، في الشهادة الأولى الشيخ حسين أوصى بالسيارة إلى الشيخ محمود، أوصى بالمال، قولوا بالمال، أوصى بالمال إلى الشيخ محمود مال معين. في الشهادة الثانية ماذا تقول الشهادة الثانية؟ الشهادة الثانية شاهدين من الورثة، من ورثة الشيخ حسين، من ورثة الميت، يقولان أن الميت تراجع عن وصيته وشهد بنفس المال لشخص آخر، واضح؟ فما هو الحكم؟ قيل تقبل شهادة الرجوع. قلنا احنا من يقول قيل عادة يضعف القول، مش دي؟ قيل تقبل شهادة الرجوع يعني مو عاجب منها القول. قيل تقبل شهادة الرجوع وقيل لا تقبل. اذا هناك قولين، قيل تقبل وقيل لا تقبل، اثنينهم ضعفهم ايها السيد، ما يبقى عندك شيء. يقول لا يبقى عندي شيء، وضعفهما كليهما ويبقى عندي شيء. القول الأول تقبل، القول الثاني لا تقبل، مو؟ مع ذلك يبقى عنده شيء. يقول والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا، وإلا فتقبل. هذا الآن حق سطر أو هالنص سطر يحتاج إلى توضيح، هنا لب المسألة وهنا التعقيد في المسألة، ما أريد أطول فيه. شوفوا هذا الميت تارى يوصي بمال مشاع، يقول أوصيت ب100 دينار، من أي مكان تجيبونها؟ خب عندي أنا عندي كنوز، أنا أوصيت ب100 دينار وعطوها إلى زيد، واضح؟ هذا مال مشاع، ما أوصى بمال مخصوص، ما قال خصوص هذه ال100 دينار، واضح؟ هذا يقال له مال مشاع. وقيل والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا. خب تارة، شوفوا تارة المال الذي للميت، تارة الميت يوصي بمال المشاع، بمال المشاع أوصيت ب100 دينار تؤخذ من حسابي في البنك وتعطى إلى زيد، هذا فرض. وتارة أخرى يوصي بمال غير مشاع، يقول أوصيت بهذا المال المعين إلى زيد، صحيح؟ مجدي؟ خب نقول هذا المال المعين إن كان في يد الورثة فهو كالمشاع، هنا من جهة الحكم يعني حكما كالمشاع، فإنها لا تقبل شهادة الرجوع على نفس وايش المشكله فيها العمله الورقيه؟ ما انا متوجه جيد ادري، بس انا هذه 100 دينار جوز، هذه 100 دينار وياي، هذه 100 دينار واعطوها لزيد بعد وفاته، خصوص هذه ال 100 دينار، مو تجيبون اي 100 دينار اخرى، شو المشكله؟ لا لا هذه فلوس، شنو مو فلوس؟ ادري هذه، لانها هذه مو من المكيل والموزون، هناك استشكل فرق بينهما، لان الذهب والفضه من المكيل والموزون، هذه مو من المكيل والموزون شيخنا، هذه من المحدود وياي شيخنا، هذه فلوس لكن من المحدود، لا اشكال انها فلوس ولها قيمه. على اي حال لا تشوش المساله، نرجع الى المساله. شوفوا المال، خلينا نفترض ثلاث حالات حتى توضح لكم الصوره، ثلاث حالات. الحاله الاولى ان الميت، اذا اصطبحت الثلاث حالات اصطبح المساله. الحاله الاولى ان الميت يوصي بماذا؟ ب 100 دينار، يقول اخذوا 100 دينار من البنك، عندي انا حسابات في البنوك، اخذوا 100 دينار من احد حساباتي في البنوك واعطوها الى زيد. فهنا كلام عن ماذا؟ عن مال مشاع، صحيح؟ ملتفتين للمسألة او لا؟ خب هذا المثال الاول. المثال الثاني يقول اعطوا خصوص هذه السيارة او هذه 100 دينار التي هي الان في ايديكم ايها الورثة، الان هي في يد الورثة، اذا نتكلم عن مال خارجي في يد الورثة، فنقول هذه اعطوا هذه الاموال لزيد، ثم يشهد الورثة على انه تراجع عنها، مو كذي؟ خب هذا مثال ثاني. والمثال الثالث وفرضها انها في يد الورثة، كلامنا عن مال خارجي في يد الورثة، سيارة او 100 دينار في يد الورثة او ما شابه ذلك، بستان في يد الورثة، كيف ما كان، المهم انه مال خارجي في يد الورثة، هاي الحالة الثانية. او المثال الثاني، المثال الثالث ان يكون مال خارجي وليس في يد الورثة، يصير لو ما يصير؟ يصير. فما لو اوصى بان يعطى شيء معين ليس في يد الورثة الان، برا أمانة عند زيد، قال عندي أمانة عند شخص أوصي بهذه الأمانة لزيد، واضح؟ هذه مال خارجي وليست في يد الورثة، واضح لو لا؟ إذا عندنا ثلاث أمثلة، أعيدها أو ما يحتاج أعيدها؟ هي مشخصة، ركزي يعني. الحالة الأولى مال مشاع، مال مشاع سواء كان في يد الورثة أو لم يكن في يد الورثة، ما يهمنا. الحالة الثانية والحالة الثالثة مال خارجي متشخص، مال معين، لكن هذا المال المعين مرة في يد الورثة ومرة مو في يد الورثة. إذا كان في يد الورثة خلينا نعبر عن حالة ثانية، إذا لم يكن في يد الورثة في حالة ثالثة. فيقول السيد الخوئي لا تقبل شهادة الرجوع من الورثة إذا كان المال مشاعا أو كان مالا خارجيا في أيدي الورثة، فهنا لا تقبل شهادة الورثة. وإلا فتقبل يعني ما شنو؟ يعني إذا لم يكن المال في يد الورثة ولا مال مشاع. واضح؟ خب. اتضحت الآن الصورة؟ خب ليش هناك تقبل وهنا لا تقبل؟ يحتاج ندخل فيها لو نمشي؟ ما بدنا نمشي كذي في الكتاب. خب ناخذها سريع. ليش؟ يقول السيد باختصار، قلنا سابقا لا تنسون ان الشهاده يشترط في الشاهد ان لا يكون غريما. الغريم لا تقبل شهادته على الغريم. مو كذي؟ تقبل شهادة الغريم؟ لا تقبل. وهنا الورثة غرماء. كيف الورثة غرماء بعد؟ السيد الخوي ما نحتاج نناقشه. يصورها التصوير مطول يثبت ان الورثة هنا غرماء. استدلاله؟ لا، هو ما عنده استدلال تكملة المنهاج. مباني تكملة المنهاج، مباني تكملة المنهاج.
لأنهم يقسم المال ما بينهم.
نعم يقسم، لأن المال في أيديهم، في أيديهم. على أي حال، مسألة 132، إذا شهد شاهد، نعم بالنسبة للمشاع لأنه قسماء معه.
مثل
وش حماك المحجر عليهم؟
شفنا الغرماء اللي طابوه.
لا الغرماء ذاك غير وهنيها الغريم غير. الغريم في باب التحجير شيء والغريم هنا شيء آخر. الغريم هنا شيء آخر. على أي حال هذا الغريم الذي تقدم الكلام عنه بالنسبة إلى أنه لا تقبل شهادته يقول هنا أيضا مصداق لها. خب نسأل 132 إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعمر. هذا الشاهد مو من الورثة ها لا تغفلون. هنا ما تكلم أن الشاهد الذي رجع من الورثة الذي يشهد بالرجوع من الورثة. شوفوا هذين الشاهدين يشهدان بأن الميت أوصى بالمال إلى زيد. ملتفتين؟ هاي الشاهدين على ماذا يشهدان؟ يشهدان بأن الميت أوصى بالمال إلى زيد، صحيح؟ خب.
كأننا
لا. لا شيخنا. هناك أضاف من الورثة هنا لم يأتي من الورثة. إذا من الورثة نفس الإشكال يأتي. لا تقبل. أدري ما مقيدينها شيخنا. بس من ذكر ذيك المسألة قبل ثم ذكر أنها بدون أن يأتي بالورثة. في أي شيخنا؟ النقطة التي أشار إليها هناك تأتي النقطة هنا. على أي حال إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد واحد من غير الورثة لا تغفلون عن هذه من غير الورثة هي من عندي لكن يراها سيد الخوي. شهد شاهد واحد بالرجوع عنها لأن الواحد الشاهد الواحد إذا كان من الورثة يأتي نفس النقاش الذي تقدم في المسألة السابقة. وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها شاهد واحد أتى قال أنا أشهد أن الميت قبل وفاته تراجع عن تلك الوصية وأوصى بها إلى عامر. ففي هذه الحالة فعندئذ إن حلف عامر ثبت الرجوع. ليش؟ لأن شاهد ويمين الشاهد واليمين تثبت الدعوة المالية أو لا تثبت الدعوة المالية؟ أسأل دعوة مالية تثبت بشاهد ويمين أم لا؟ نرفع اليد عن البينة ذيك. واضح؟ لأن هذا الشاهد واليمين ينفيان البينة أما البينة لا تنفي الشاهد واليمين. ذيك تتكلم عن شيء هذا هو الشاهد واليمين يتكلمان عن شيء متأخر. فالشاهد واليمين هنا يقدم. يقول فعندئذ إن حلف عامر الذي هو صاحب المال ثبت الرجوع وإلا كان المال الموصى به لزيد وإلا كان المال الموصى به لزيد. ليش المال لزيد؟ لأن الشاهدين يشهدان لزيد والرجوع ما ثبت بس شاهد واحد لا يثبت الرجوع. خب مسألة 133 إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين وصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما يعني أوصى بشيء لزيد وأوصى بشيء لعمر. هذا الميت قبل وفاته أوصى بشيء إلى زيد وبشيء إلى عمر. خب وهذا ثبت هذا عندنا أدلة قاطعة أن هذه هاتين الوصيتين قد حصلتا. الكلام أن هذا الميت قبل وفاته تراجع عن إحدى الوصيتين. من وين علمنا؟ بشهادة شاهدين. عندنا شاهدين يشهدان بأنه تراجع عن إحدى الوصيتين لكن أي وصية لا نعلم. فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما ولا نعرف أي شهادة هي التي تراجع أي وصية هي التي تراجع عنها. واضح الكيفية؟ فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما قيل لا تقبل لأنه نرجح أي وصية فلا نقبل بالشهادة. قيل لا تقبل وهذا القول ضعيف. ما يحتاج تقول وهو ضعيف لأن احنا من شفنا قيل بعد معاذ منك القول مو كذي؟ خب والظاهر هو القبول. يقول بل تقبل الشهادة تقبل شهادتهما والظاهر هو القبول. خب كيف نلغي أي وصية؟ الوصية لزيد أو لعمر. افترض أوصى لزيد بألف دينار وأوصى لعمر بثمانمائة دينار نلغي أي وصية من الوصيتين؟ يقول تقبل شهادة الشهود بالرجوع في الوصية لكن نقرع بين الاثنين بين زيد وعمر فمن خرجت القرعة عليه ألغينا. والرجوع إلى القرعة في التعيين. نعم
لو يوجد هناك ترجيح لأن هذه هي
من وين هالترجيح؟ هذا ترجيح من أين؟ أدري هذه القرائن ما هي إذا كانت توجب الانصراف بعد صار اتضح لنا أن الرجوع لا لا هذا ظن مجرد ظن هذا ما يغير شيء. أدري ما توفي بالألف مو شرط أنه كان ملتفت حين الرجوع. أقول أنت يقنا أن الرجوع كان في إحدى الوصيتين انتهى. أما إذا مجرد ظنون هذه الظنون لا تغير شيئا. نلتزم نعطيه المقدار 800 للشخص الذي أوفي له بألف. ما المشكلة؟ ما أسمع. ليش بالتاريخ؟ ليش رجع عن إحداهما؟ حتى لين مكتوبين بالتاريخ. في يوم السبت هذا الميت قبل وفاته أوصى في يوم السبت بالوصيتين. واضح؟ ثم في يوم الأحد تراجع عن إحدى الوصيتين. في يوم الاثنين توفي. ما الذي يدرينا أنه تراجع عن الوصية الأولى والوصية الثانية؟ لا ندري. خب كتاب الحدود. هنا شاف ما عندنا يقين هنا. ترجيح أدري ترجيح من الذي يرجح؟ مجرد ظنون أنت ما أعطيت شيء مرجح. ما هو المرجح شيخ؟ نركز إياي. مو كل شيء تشوفه مجرد زيادة في ذهنك أنت تعتبرها ترجيح. لذلك أنا أقول لك جيب لي إذا كانت الخرائن توجب الاطمئنان. واضح؟ نعم. وإلا مجرد الظن لا يغني عن الحق شيئا. أنت تظن يبقى حكمها أنه ألغى بيك مو ألغى هذه. خب كتاب الحدود. الحدود وأسبابها وهي 16. واضح؟ الحدود وأسبابها وهي 16. الأول الزنا. الزنا. خب الآن يشرع المصنف رحمة الله عليه في بيان متى يتحقق الزنا. يقول ويتحقق ذلك يعني الزنا. أسباب الحدود. نعم لأن الزنا ليس بحد إلا إذا قلنا حد الزنا يعني هذا الزنا سبب للحد. خب على أي حال حد الزنا يعني الزنا يوجب الحد. الزنا يوجب الحد. خب أسباب لا الحدود السبب الزنا سبب من أسباب الحدود مو أن وين أطلقنا عليه تجاوزا أنه حد الزنا. وياي حد الزنا يعني بما أن الزنا هو السبب لهذا الحد. خب ويتحقق ذلك بإيلاج يعني يتحقق الزنا بإيلاج الإنسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. خب نشرح التعريف نشرح الحين. خب ويتحقق ذلك بإيلاج. الإيلاج يعني الإدخال مجري. خب بإيلاج الإنسان حشفة ذكره. خلنا نمشي. قال الإنسان صحيح فالحيوان لا يقال زنا. واضح؟ حتى ولو أشبه فعل الإنسان لو تم بين إنسان وحيوان. واضح؟ لا يقال له زنا. خب بيجي إن شاء الله من فعل في الحيوان سيأتي حكمه. خب إذن قيدها بالإنسان صحيح؟ حشفة ذكره. الحشفة واضح بعد هذا رأس الذكر هذا المكان اللين في رأس الذكر يقال له حشفة. واضح؟ أعلى الذكر. خب حشفة ذكره في فرج امرأة. خب في فرج امرأة إذن لو أوقب في حيوان أولد في حيوان ما صار زنا. خب محرمة هذه المرأة. خب مو أي امرأة. خب يمكن من زوجينها. خب لا إذن نتكلم احنا عن امرأة خاصة هذه المرأة محرمة عليه بالكثير مو أي امرأة. امرأة محرمة عليه أصالة نعم، ادخلت الحشفة أم لا؟ حتى الآن توجد هذه الموانع التي تمنع من الحمل، هذه الجلدة المطاطية التي الكبوت يسمونها، الكبوت يسمونها؟ خب. على أي حال الآن هذه تغطي الذكر تماما، يقال زي ما الجزم حصل إدخال غاية الأرض، هذا الذكر ملفوف، ما يمنع هذا من شيء. لا لا لا، الآن سيأتي إن شاء الله نزيل كلاما، إدخال الحشفة كاملة. خب، محرمة عليه أصالة، هذه بعد أصالة إلى بعد. ليش جايبينها يا سيدنا الخوئي؟ بيجينا الآن، بيجينا الآن الحائض، زوجة حائض يا شيخ عبد المنعم، يجوز لك أن تطأها؟ لا يجوز، لكن لو أن الإنسان وطأ زوجته الحائض لا يقال له زنا، مع أنها محرمة عليه، يحرم عليه وطؤها. أو زوجته ظاهرها، شخص ظاهر زوجته، محرمة عليه أو مو محرمة؟ خب، لكن لو وطأها يقال زنا، مو زاني. أو شخص اشترط تزوج امرأة متعة واشترطت عليه أن لا يدخل بها، يصح مثل هذا الشرط، فدخل بها، يقال زنا؟ لا، ما يقال زنا، حرام اللي فعله صحيح حرام، لكن مو زنا. واضح؟ إذا عندنا محرمة عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، يعني لا لا لم يكن عاقدا عليها، هذا هنا بيان، وإلا نفس الكلام السابق بعد. خب، من غير عقد ولا ملك، إذا لم يكن قد عقد عليها عقدا صحيحا ولا ملكها، لأنه قد يملك المرأة بالشراء. خب، من غير عقد هنا بل بشراء. خب، ولا شبهة، ملك قد يكون ورثها اصلا، ولا شبهة اصلا، قد يطأ الانسان المرأة مشتبها ظانا انها زوجته، هذا مو زنا، هذا مو زنا. اذا كان من خلال عقد او ملك او شبهة، هذه المرأة كانت محرمة عليك يا شيخ حسين صحيح، لكن عقدت عليها تزوجتها، صارت حلال لو ما صارت؟ الان تدخل في خلاص، ارتفعت الحرمة. خب، أو ملك كانت أنا فاشتريتها أنت فصارت ملكا لك فيجوز لك وطؤها. أو شبهة، اعتقدت أنها امرأتك فوطعتها، نقول هذا وطؤ شبهة وليس بزنا. خب، نريد نكمل المطلب. نعم، من
ظاهر زوجته من غير عقد ولا ملك ولا شبهة،
بلى مو زنا، هذا من قال زنا؟ من الذي ظاهر زوجته؟ زوجته هي، مو محرمة عليه أصالة. نحن نتكلم عن الزنا يكون مع المرأة المحرمة بالأصالة. زوجتي غاية الأمر، قلت لها أنت حرام علي كظهر أمي، مو كذي؟
عندما
ظاهرتها، نعم، حرمت، أدربت، مو طلقت، ما صارت مطلقة، صارت حرام أن أطأها، مو كذي؟ جايين نلتزم، حرام الوطء لكن مو زنا. هذا الذي وطع زوجته وقد ظاهرها لا يقال له زاني. ليش لا يقال له زاني؟ لأنها مو محرمة بالأصالة. التفت المرأة المحرمة بالأصالة، هي مرة تمشي في الشارع شفتها أنت، هذه يقال محرمة عليك بالأصالة. أما إذا كانت زوجة لك لكن يحرم عليك وطئها لأنك قد ظاهرتها، أو يحرم عليك وطئها لأنها حائض، أو يحرم عليك وطئها لشرط معين أو ما شابه ذلك، هذا لا يقال لك ماذا؟ لا يقال لك زاني حتى وإن فعلت محرما. خب، لذلك ابن الحيض لا يقال له ابن زنا. خب، على أي حال ولا فرق في ذلك. هنا إشكال تريدون نمشي عنه؟ الإشكال أن التعريف لذاك لنا والتوضيح لذاك لنا يشمل الرجل الزاني ولا يشمل المرأة الزانية، هو إيلاج الإنساني. لو المرأة الآن بسألكم، إنسان نايم ما أدخل شيء، نايم نايم تماما. لكن قضيبه منتصب، فأتت المرأة فأدخلت قضيب أدخلت قضيبه في فرجها. لا تضحكون، نحن نتكلم على مستوى بحث علمي درس. هل أدخل شيئا هو؟ هو لم يقل لم يقم بالإيلاج هو، صحيح؟ الإنسان أولج حسب الذكر، يقينا هو ليس بزاني، يقينا هو ليس بزاني. لحظة شيخنا، أنا أعطيك، أنت من تعطيني توضيح، أسألك من تعطيني توضيح، لابد أن يكون التوضيح جامع لولا. على أي حال هذا نقول هذا التعريف قاصر، حيث لا يشمل المرأة الزانية بل يختص بالرجل. هو مشتبه، اترك اترك، هو مشتبه، شبهت نفسها عليه، سوت روحها زوجة، تترك النايم شيخنا، راحت على فراشه في الليل في الظلام، فكر عليها زوجته، هي تعلم انها ليست زوجة له، هي زانية وهو ليس بزاني. هل يقال هنا زنا او لا يقال؟ يقينا هو زنا. فالتعريف اللي ذكره او التوضيح مو سام يعني، على اي حال المعنى واضح لكم. ولا فرق في ذلك بين القبر والدبر، فالزنا يكون في القبر وفي الدبر يقال زنا، حتى ولو في دبر المرأة يقال زنا بها. فلو عقد على امرأة محرمة، الآن يسرك كالأم والأخت، يحرم محرمة هذه الأم والأخت، عقد عليها كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها، جاهلا بالموضوع أو بالحكم، جاهلا بالموضوع كما لو لم يعلم بأنها أمه أو أخته أو زوجة ابنته أو زوجة أبيه، هذا عالم هي جاهل بالموضوع، جاهل بالحكم كما لو كان يعلم بأنها أخته لكن لا يعلم بالحرمة. فوطأها، سقط عنه الحد. ليش؟ لأنه جاهل بالموضوع. هنا وقف شبهة بعد، هذا الذي يكون مصداقا لوقف الشبهة. والعقد لا قيمة له، لا تقول لي عقد، أقول لك عقد، العقد لا قيمة له، القيمة من جهة الجاهل، التفتني يعني. لذلك لو كان يعلم بأن أخته محرمة عليه مع ذلك عقد عليها ودخل بها، نقول زينة هذا. ميزون بين المسألتين، فالإشكال من جهة وجود الشبهة مو من جهة وجود العقد، العقد لا يغير شيء لأن هذا عقد مو شرعي. خب، وكذلك في كل موضع كان الوطء شبهتان، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها، وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة. واضح بعد، امرأة هي المشتبهة والرجل مو مشتبه، أو الرجل هو المشتبه والمرأة هي والمرأة ليست مشتبهة، نقول المشتبه لا حد عليه، أما الطرف الآخر غير المشتبه فعليه الحد. سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها فعليها الحد دونه. تداعيا؟ شلون يعني؟ إذا كان هناك احتمال للاشتباه شيخنا، كل من يدعي الاشتباه ويقول أنا مشتبه، قد نحتمل أنه اثنين مشتبهين أصلا، ليش ما نقول اثنين مشتبهين؟ كما حصل جزما أن اثنين مشتبهين في قضية معروفة، رأينا أكثر من قضية أصلا، صار اشتباه من الطرفين، ما المعنى؟ على أي حال، مسألة 134، المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير. ناخذها لو نتوقف. خب، المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوضع، قصر أو سواء كان قاصر أو مقصر لا فرق في المقدمات. واضح؟ قصر في السؤال أو قصر في الاعتقاد بالحلية، على أي حال بأي كيفية كانت، مع اعتقاد الحلية حال الوضع، يعني حال ما هو يطأ هو يعتقد أن هذه المرأة حلال عليه، مع اعتقاد الحلية حال الوضع. وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير، مقصر مو قاصر، ها مقصر، وملتفت وهو يطأ المرأة ملتفت إلى أنه مقصر، ملتفتين، وملتفتا إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا وثبوت الحد. أعطوني مثال، أعطوني مثال. كما لو قيل لشخص بأن في الإسلام واحد مو مسلم يريد يسلم، قالوا إلى ترى الزنا في الإسلام فيه هل قد حكم الزنا حرام في الإسلام؟ واضح؟ والإسلام لا يبيح للإنسان أن يتزوج كثير، أكثر الأقارب الإنسان ما يجوز يتزوجهم. ركزوا وياي. وقصر في تعلم من هم المحرمات، ما تعلم تحرم من، فذهب وتزوج بأخته وهو ملتفت إلى أنه هي يمكن من النوع اللي يحرم الزواج بها في الإسلام. مركزين يعني؟ مقصر، ها مقصر وملتفت إلى أنه مقصر، هو ما يعلم، مو جازم بأنها يحرم الزواج بها، يحتمل. يقول وأما من كان جاهلا بالحكم، جاهلا بحرمة الزواج بالأخت هذا عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل، يعني يحتمل أن هذه الأخت يحرم الزواج بها، يحتمل احتمال قوي، ها حكم عليه بالزنا وثبوت الحد. بعد هذا الحد يختلف من مورد إلى مورد، في هذا المورد قيس، بس قد لا يكون الزنا بالأخت، قد يكون الزنا بامرأة أخرى، قد يكون على أي حال. اللي أريد أقوله أنه هنا ماذا؟ يقتل. مسألة 135 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.